بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين، القائل فيما صح عنه: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الإخوة والأخوات من طلاب العلم الذين يتابعون هذه البرامج وهذه الدروس العلمية التي تندرج ضمن مشروع كبير وهو مشروع البناء العلمي. ويسرني ويشرفني أن أكون معكم في هذه الدروس العلمية التي نتناول فيها بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل متنا مباركا ومتنا متميزا ومتنا تبوأ مكانة عظيمة في علوم الحديث، ألا وهو نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري رحمة الله عليه، المتوفى سنة 52 و800. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، فإن هذا هو الهدى الذي بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم ودين الحق. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المتن وفي غيره من الدروس العلمية الأخرى التي يلقيها أصحاب الفضيلة المشايخ في هذه المجالس المباركة. متن النخبة هذا اللي هو نخبة الفكر لم يصل إلينا إلا بعد أن يعني تمخض هذا أو سبقته جهود كبيرة جدا لأهل العلم في تقريب علوم الشريعة، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. وأرى من المهم ونحن في بداية هذه الدروس أن أشير إلى ما يعرف بتأريخ هذا العلم ولو على وجه الاختصار، فإن معرفة تاريخ العلم تماما هو كمعرفة الإنسان بتاريخ أسرته وتاريخ منطقته وبلده التي يعيش فيها، فإن لذلك أثرا جيدا في فهم تسلسل المعلومات الذي سنرى شيئا من ثماره إن شاء الله تعالى في التعليق على هذا المتن المبارك. لا يخفى على الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بين أظهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يلقي إليهم العلم، وكان العلم لا يخرج عن نوعين: النوع الأول كلام الله عز وجل الذي ينزل عليه من السماء بواسطة جبريل عليه السلام، والنوع الثاني هو الوحي الآخر وهو وحي السنة الذي كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين شرع، قال الله وكلا الوحيين شرع، قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل في آيات كثيرة يربط طاعته أو يجعل طاعته مساوية لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن المرسل وهو الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينشر هذه أو يبلغ هذه الشريعة، كان الناس يتلقون هذه الشريعة من فيه عليه الصلاة والسلام ويتلقونها بواسطة أفعاله وأقواله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة ونحن ندرس علوم الحديث أو علوم السنة: ما المقصود بالسنة حينما يتحدث عنها العلماء؟ المقصود بالسنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعض أهل العلم يضيف قيدا أو وصفا رابعا وهو: أو ما أثر عنه من صفة خلقية أو خلقية. وإن كان ذكر الخلقية هنا ينبغي أن يدرج مع الأوائل، لأن الأخلاق التي تتلقى منه جزء من الشرع. لكن قد يقول قائل: ما علاقة الجانب الخلقي الذي هو شيء قدري بالسنة؟ فنقول: لما أضيف إلى ذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه صار تعلقه بهذه السنة، صار تعلقه من هذه الجهة بالسنة واضحا. إذ الصحابي مثلا حينما يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبيض مشرب بحمرة فهو يتحدث عن المشرع أو النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأل أحد الصحابة رضي الله عنه التابعين، يسأل البراء بن عازب ويقول: كيف كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هل رأيت القمر؟ لقد كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. وكعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. فكل هذه الأشياء قد لا يتعلق بها تشريع، لكن لما أضيفت إلى ذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه صارت من هذه الجهة متصلة بالسنة. وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم نقلوا كل شيء يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في لحيته سوى 24 شعرة بيضاء. حتى هذا بلغ بهم الوصف الدقيق لما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أو لما كان عليه عليه الصلاة والسلام. وأحدهم يقول أو عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي صلاة الليل وهو قائم، فلما حطمه الناس كان يصلي جالسا، أو لما كثر عليه اللحم، وهكذا في أشياء لها أحيانا جانب تشريعي وأحيانا أشياء ليس لها جانب تشريعي يتعلق به تكليف، يعني حلال حرام إباحة كراهة وغير ذلك من الأحكام المعروفة، ولكن لصلتها بذاته الشريف صلى الله عليه وسلم نقلوها كما هي. وهذا نذكره لنزداد اعتزازا وفخرا بهذا الحفظ العظيم الذي بذله الصحب الكرام ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم، حتى وصلت إلينا الشريعة غضة طرية، لم يتركوا شيئا يتعلق بالتشريع، بل أقول لم يتركوا شيئا يتعلق بصفته الخلقية صلى الله عليه وسلم إلا نقلوها، فكيف بما له صلة بالشريعة؟ إذن هذه السنة كيف وصلت إلينا؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه حتى نعرف كيف وصل إلينا مثل هذا المتن المبارك. الصحب الكرام رضي الله عنهم كانوا يتلقون السنة مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن طال السند بحيث غاب إنسان منهم عن مجلس فإنه يأخذه عن صاحب آخر. فمثلا في حديث عمر في صحيح مسلم، وفي حديث عقبة بن عامر أيضا كلاهما، قال: كانت لنا إبل نروحها بعشي، وكان بعضنا يعتقب بعضا في حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. فقلت: ما أحسن هذه؟ فقال: التي قبلها أحسن. فهذا يشير إلى أنه فاته شيء من المجلس. فكانوا يتناقلون على كل حال هذه الشريعة. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومجيء جيل التابعين زادت حلقة الإسناد رجلا واحدا، زادت حلقة الإسناد رجلا واحدا. كيف؟ صار التابعون الذين يتلقون هذه السنة والشريعة صاروا لا يأخذونها من صاحب الشريعة المباشر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يأخذونها عن طريق من؟ عن طريق الصحابة. تمام. وإلى هذا الحد، إلى هذا الحد، والأمر أيضا لم يحصل فيه إشكال. لما وقعت الأحداث والتغيرات التي يعني في الأمة الإسلامية لا تخفى، خصوصا بعد سنة 60 بعد موت معاوية رضي الله تعالى عنه وحصول الفتنة وانقسام المسلمين، بدأ يفشو الضعف، وبدأ بعض الناس يركب بعض الأحاديث أو ينقلها على يعني تبعا للأهواء. فصار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤكدون على أهمية ماذا؟ التثبت، والسؤال: من هو الذي حدثك؟ كما في صحيح مسلم في مقدمة الصحيح يقول في رواه مسلم، يقول بشير بن كعب العدوي: كنت في مجلس ابن عباس فكنت أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلقي ابن عباس لي بالا. فقلت: ويحك يا ابن عباس، ألا تسمع ما أقول؟ قال: كنا، هذا ابن عباس الشاهد من هذا، ابن عباس توفي سنة 68، قال: كنا إذا سمعنا الرجل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا، يعني إيش؟ تشوفنا لحديثه قبل أن تقع الفتنة وقبل أن تقع الإشكالات. فلما ركب الناس الصعبة والذلول، يعني كل بدأ يحدث، الثقة وغير الثقة، المتقن وغير المتقن، لم نقبل إلا ما ثبت عندنا أو كلمة نحوها، أو لم نأخذ إلا عمن نرضى. فقال له الناس إنه ثقة إلى آخره. فالمقصود أراد ابن عباس أن يشير إلى أن هذه التغيرات أوجبت مزيدا من ماذا؟ من الاحتياط. تقدم جاء جيل أتباع التابعين الذي تعاصر مع جيل التابعين. الصحابة تناقصوا حتى انقرض جيلهم، وكانت هذه الشريعة تنقل في الصدور، فكان الصحابة كما تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم ينقلونها للتابعين، والتابعون ينقلونها لمن؟ لأتباع التابعين. في هذه الفترة لما بدأت تطول الأسانيد وصار الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون برجل أو رجلين أو ثلاثة أحيانا، لأن طبقة التابعين امتدت قرابة 100 سنة، وهم 3 طبقات: كبار التابعين، متوسط التابعين، صغار التابعين. فكان التابعي الصغير وضابطه الذي لم يرى إلا صحابيين أو 3، عدد قليل جدا من الصحابة، كان غالب ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلا بواسطتين: تابعي كبير ثم صحابي، وقل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابي الصغير. إذا لاحظ وأنت في عصر التابعين، زادت حلقات الإسناد كم صارت الآن حتى يصل التابعي إلى التابعي الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صار يحتاج إلى واسطتين في الغالب. فجاء عصر أتباع التابعين. قبل أن نصل إلى عصر أتباع التابعين، كان الخليفة الصالح الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله المتوفى سنة 99 كان عالما، وأدركه ممن أدركه من التابعين الصغار الزهري، وهذا نموذج لصغار التابعين. فالزهري لم يسمع إلا من قلائل سهل بن سعد ومن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. فاقترح على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ورحمه الله عمر بن عبد العزيز، وقال: إني خشيت ضياع السنة، فلو أمرت بماذا؟ بكتابتها وتدوينها، بكتابتها وتدوينها. فراق هذا الاقتراح لمن؟ لعمر رضي الله عنه ورحمه، وكان هو صاحب القرار، هو الإمام المسلمين. فوافق هذا أن يكون ولي الأمر عالما أيضا مدركا لأهمية تدوين السنة، فأمر بهذا، فبدأت تدون السنة. وهذا أحد صور الحفظ التي تكفل الله عز وجل بها. وقد يقول قائل: أليس الحفظ خاصا بالقرآن؟ فنقول: من حفظ القرآن أن تحفظ السنة. لماذا؟ لأن حفظ القرآن يشمل أمرين: حفظ ألفاظه وحفظ معانيه، ولا يمكن أن تحفظ معانيه إلا بحفظ الشارح لهذه المعاني، والسنة هي الشارحة للقرآن الكريم. فكان من تمام حفظ الله لدينه أن قيض لهذه الشريعة من يحفظ حروفها في القرآن الكريم ويحفظ حروفها ومعانيها في السنة النبوية. ولهذا حينما نقرأ قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإننا نعتقد أن هذا شامل لماذا؟ للقرآن والسنة. لو لم تحفظ السنة ما استطعنا أن نعرف كيف نصلي، لأن الله أمرنا بالقرآن في القرآن بأن نصلي، لكن كيف نصلي؟ السنة. أمرنا الله تعالى أن نحج، كيف نحج؟ في السنة. أمر الله تعالى أن نزكي، كيف نزكي؟ في السنة. فثمة أحكام كثيرة جدا لا يمكن أن نطبقها إلا بالسنة. إذن من لازم حفظ القرآن أن تحفظ السنة. فقيض الله لها أقواما وفئاما من الناس يعني حقهم على الأمة عظيم، فرحلوا ملايين يعني رحلوا آلاف الكيلومترات، أنفقوا ملايين. يعني ابن معين ورث عن والده 1,000,000 درهم أيها الإخوة، أنفقها جميعا في طلب العلم. أبو حاتم الرازي عد ولده بعض رحلاته وإذا هي تتجاوز أكثر من 20,000 كيلو يمشي على قدميه حفظا للسنة النبوية. المهم لما بدأت تدون السنة النبوية، لما بدأت تدون السنة وبدأ العلماء يكتبون ويحفظون، فكتبت المصنفات وبدأ الكتابة في المسانيد، بدأت الكتابة في الموطئات، بدأت الكتابة في المعاجم، بدأت الكتابة في السنن، صارت الآن الأسانيد موجودة أمام الناس. كيف يحكم عليها بالصحة والضعف والحسن القبول والرد؟ هناك قواعد محكمة طبقها بداية الصحابة على قدر الحاجة التي عندهم، كالتثبت من السماع، كالتثبت من الاتصال، عدم الوهم، ضمان عدم الوهم ونحو ذلك. بعد ذلك لما طارت السلاسل بدأوا يتأكدون من السماع، وأن فلانا لقي فلانا ورآه وسمع منه، ثم بدأوا يفحصون الرواة الذين بدأوا يكثرون من الرواية، هل أحاديثهم مضبوطة ومتقنة يأتون بها على وجهها أم الخطأ عندهم كثير؟ فظهرت بعد ذلك مصنفات تتعلق بالجرح والتعديل، ثم ظهرت مصنفات في تلك الأثناء ظهرت مصنفات في تواريخ الرجال، ظهرت مصنفات في الثقات، ظهرت مصنفات في الضعفاء، في المجروحين ونحو ذلك، فتكاملت بهذا الصورة. طيب، هذه الكتب التي بثت فيها السنن، بثت فيها الأسانيد، ما القواعد والضوابط التي تحكم، التي تجعل الإنسان يحكم على هذه الأسانيد وعلى هذه الطرق بأن هذا صحيح وبأن هذا ضعيف وبأن هذا مقبول وبأن هذا مردود؟ يعني هل الأئمة حينما يقولون هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف بالتشهي؟ كلا، بل أقول وبكل اطمئنان لا يمكن لا يمكن أن يوجد في العالم أدق من عمل الأئمة وتطبيقاتهم في علوم الحديث في الحكم على الرواة. وأقول هذا عن يقين، ومن قرأ في سير الأئمة وأساليبهم وطرائقهم في التثبت والحفظ وجد شيئا عجبا، وسيمر بإذن الله تعالى أثناء الشرح نماذج من ذلك إن شاء الله تعالى. أقول لما صنفت هذه المصنفات بدأ بعض العلماء يتكلم في بعض الضوابط والقواعد. فكيف كتبت قواعد علوم الحديث؟ طبعا قواعد علوم الحديث لم تكتب إلا بعد أن دونت أصلا المصنفات، لأن التدوين في علم السنة ما بدأ بداية حقيقية إلا في آخر القرن الأول على عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما أشرنا قبل قليل. بعد ذلك في سنة 150 تقريبا منتصف القرن الثاني بدأ علم الجرح والتعديل ينشط، وكذا على رأس أئمة كبار كشعبة، سفيان الثوري، تلاهم بقليل جدا مالك، يعني طبقة تقريبا مقاربة، مالك، ابن عيينة، الشافعي، وغيرهم من الأئمة. هنا لما بدأ التصنيف بدأ بعض العلماء يشير إشارات تتعلق بعلم المصطلح. مثاله الإمام الشافعي مثلا رحمه الله، متوفى سنة 400 يعني في أوائل القرن الثالث، صنف مصنفه العظيم الرسالة، وهي في الجملة تصنف ضمن علوم أصول الفقه، لكن من علوم أصول الفقه مباحث السنة. فأشار الشافعي في أثناء الكلام على مباحث السنة إلى جملة من القواعد اليسيرة. والشافعي رحمه الله وإن كان مشاركا في علم الحديث لكنه لم يتفرغ له كتفرغ أحمد وابن معين وابن مدين، لكنه كان مشاركا. الإمام الدارمي مثلا توفي سنة 255، في مقدمة كتابه السنن أشار إلى جملة من الأبواب التي يعني لفت فيها النظر إلى قضية العناية بتمحيص الرواية والحذر من الرواية عن الضعفاء ونحو ذلك. الإمام مسلم الحجاج رحمه الله مثلا المتوفى سنة 261، في مقدمة صحيحه أشار إلى علوم أكثر من الدارمي، لأنه قصد في هذا المقدمة أن يشير هو إلى جملة من الضوابط والقواعد. فمثلا تكلم على حكم المرسل عند المحدثين، تكلم على ما هو الضابط الذي يحكم به على رواية الراوي عن الروعان بالاتصال، هل يشترط اللقاء السماع أقصد أم يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء في بحث طويل مشهور عند أهل العلم. تكلم في نقولات كثيرة عن حكم الجرح والتعديل، هل هو داخل في الغيبة المحرمة أم لا، وبسط القول في ذلك وذكر نقولا كثيرة عن العلماء بأن هذا خارج عن الغيبة المحرمة رعاية لمصلحة الحفاظ على السنة. وهكذا ذكر جملة من المباحث، تكلم على بعض الرواة ويعني جملة من المباحث في هذا الموضوع. مثلا نجد مثلا البيهقي رحمه الله المتوفى سنة 458، أشار إلى جملة في مقدمة من كتاب دلائل النبوة. الحافظ بن عبد البر توفى سنة 463، أشار إلى جملة أيضا طيبة من القواعد في مقدمة كتابه التمهيد، لكن لم يقصد بذلك إيش التصنيف. قبل هؤلاء الإمام الترمذي رحمه الله المتوفى سنة 279، أيضا في آخر الجامع الصغير صنف كتابه العلل الصغير، ضمنه جملة طيبة ومباركة من القواعد التي شرحها بعد ذلك ابن رجب في كتابه شرح العلل. هذه المرحلة الأولى التي نستطيع أن نعنون لها بماذا؟ بعنوان، وهو المرحلة الأولى من التصنيف في علوم الحديث هي ما أشار إليه جماعة من الأئمة في مقدمات كتبهم أو خواتيمها من أنواع متفرقة في علوم الحديث، لم يقصدوا بها الاستيعاب، لأنهم أصلا لم يقصدوا ماذا؟ التصنيف في علوم الحديث، وإنما قصدوا ماذا؟ الإشارة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي التصنيف المستقل في ماذا؟ في علوم الحديث، التصنيف المستقل في علوم الحديث. وأول من حمل الراية في هذا هو الإمام أبو الحسن الرامهرمزي المتوفى سنة 60 و300. ولاحظ أنه يكون في النصف الثاني من القرن الرابع. وهذا العالم الفاضل ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا العالم لغوي أكثر من كونه عالما بالحديث، لكن الله تعالى كتب على يديه المبادرة للتصنيف في علوم الحديث، ولهذا لما لم يكن متخصصا في هذا ولكنه كان مشاركا لم يستوعب وأخذ عليه بعض الملاحظات. وهذا شيء طبيعي أيها الإخوة، كل من يبتدئ بمشروع لا بد أن يكون عليه إيش محدد، لكن له فضل إيش يا إخوان؟ له فضل السبق، له فضل السبق. جاء بعده الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله أحمد بن عبد الله الضبي ابن البيع، صاحب المستدرك المتوفى سنة قلنا كم 405، فصنف كتابه معرفة علوم الحديث، وكان أكثر قوة وعمقا من كتاب الرمهرمزي. ثم جاء بعده الحافظ أبو نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 300 و400، وعمل مستخرجا على كتاب الحاكم هذا، وأيضا أضاف إليه جملة من أنواع علوم الحديث. لاحظوا أبو نعيم توفي سنة كم 430. جاء بعدهم الإمام الجليل والذي له يعني السوق الرائجة في التصنيف في هذا الفن، الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن محمد أو بن علي المشهور بالخطيب البغدادي، صاحب تاريخ مدينة السلام وغيرها من المصنفات. هذا الإمام الجليل جاء وصنف كتابه الشهير الكفاية في علم الرواية. في علم الرواية ماذا قصد بهذا الكتاب؟ قصد به أن يجمع ويحاول أن يستوعب ما يتعلق بقوانين الرواية أو قواعد ماذا؟ علوم الحديث. والكتاب نفيس جدا، ولكن الذي جعل الكتاب يطول قليلا أنه لا يروي نقطة، لا يروي مسألة لا عن إمام متأخر ولا عن إمام متقدم ولا عن صاحب، فضلا عن الحديث إلا بالإسناد. فلو أراد أن يروي كلمة من سطر واحد أو سطرين أو نصف سطر عن الإمام أحمد مثلا، فإنه يرويها بالإسناد، يروي عن ابن أبي حاتم بالإسناد، يروي عن أبي حاتم، يروي عن ابن معين، عن أبي زرعة، عن البخاري، كله بالإسناد، لأنه قصد بهذا أن يقعد لهذه القواعد وأن يسند لأهلها. هذه المرحلة الثالثة تكاد تكون انتهت عند الخطيب البغدادي. والخطيب كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة رحمه الله، كل من أنصف عرف أن المحدثين عيال على كتب الخطيب. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الخطيب كتب كتابة مفصلة في غالب أنواع علوم الحديث، في غالب أنواع علوم الحديث. فهو لما جاء إلى المزيد في متصل الأسانيد كتب فيه، لما جاء إلى المرسل الخفي كتب فيه، لما جاء إلى فقه الحديث كتب فيه، ولما جاء إلى قوانين الرواية كتب فيها. فغالب الأنواع التي كانت يعني محل بحث وأخذ ورد كتب فيها، وصنف فيها مصنفات كثيرة جدا رحمة الله تعالى عليه. نستطيع أن نقول أن المرحلة الثانية انتهت عند هذا الحد. جاءت المرحلة الثالثة والتي حمل رايتها ولواءها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو من علماء مصر، من علماء الشام. أبو عمرو بن الصلاح توفي سنة 643 لما أنشأت المدرسة الأشرفية، وهي أحد المدارس العامرة في ذلك الوقت التي بنيت سنة 628. لما أنشأت هذه المدرسة كان من ضمن الدروس التي تلقى فيها دروس علم الحديث، فكان الحافظ بن الصلاح رحمه الله أشبه ما يكون مع يعني جلالته وإمامته مثل ما تستطيع أن تقول البروفيسور أو العالم الكبير الذي يأتي إلى الجامعة ويلقي محاضرات على الطلاب وتكون الأوراق هذه منتشرة بينهم. لماذا الحافظ بن الصلاح عمد إلى هذا؟ لأنه وجد في كتب المتقدمين في المرحلة الأولى والثانية اللي أشرنا إليها أن علوم الحديث الكلام فيها صار متفرق، فاحتاجت إلى تهذيب واختصار، ومن جملة الاختصارات التي وقعت حذف الأسانيد. لماذا؟ لأن الأصول موجودة، يعني كتب الخطيب، كتب ابن عبد البر، البيهقي، الترمذي، هذه موجودة، فمن أراد أن يتأكد من الأسانيد فليرجع إلى أصولها. فأراد أن يقرب علوم الحديث بعبارة مختصرة تناسب العصر، وبنفس الوقت يعمد إلى ترتيب هذه العلوم على حسب استطاعته. فكتب كتابه المشهور معرفة أنواع علوم الحديث، هذا هو عنوانه، واشتهر فيما بعد بمقدمة ابن الصلاح، ويطبع أحيانا بعلوم الحديث، لكن الذي أثبته في مقدمة كتابه هو هذا، معرفة أنواع علوم الحديث. ضمن كتابه 65 نوعا من أنواع علوم الحديث في هذا الكتاب. لما كما قلنا أراد أن يدرس هذا الكتاب كان يلقي على شكل محاضرات، فتخرج أشبه ما تكون بالمذكرات، فيتداولها الطلاب، فإذا أشكل عليهم شيء نقح، وهكذا حتى خرج هذا الكتاب بهذا الحجم. ثم صار هذا الكتاب أشبه ما يكون بماذا؟ أشبه ما يكون بالمدار الذي تدور عليه كتب الفن. كيف؟ لما ألف كتابه وانتشر تلقاه العلماء بالقبول، وحينما أقول بالقبول لا يعني التسليم لكل قضية لا، وإنما احتفوا به لأنه صار فيه إبداع، وهذه مزية المبادرة بالتصنيف للعالم إذا تأهل. فتلقى الناس العلماء هذا الكتاب لأنه كما يقولون أصبح فتحا جديدا. وهذا يؤكد لنا أيها الأفاضل والفاضلات مشاهدي ومشاهدات أن العالم إذا فتح الله عليه وأتقن علما فإنه لا يقول إن الناس استغنوا وتكفيهم كتب الأولين. لكل عصر لغته ولكل عصر أسلوبه، تتغير أساليب التعليم، تتغير أساليب التصنيف. نعم المحتوى واحد لكن يبقى الإبداع في تقريب المعلومة. فمثلا حينما يأتي أصولي ويشرح متن للورقات، أو محدث يشرح في فقيه يشرح في متن من متون الفقهاء، لو أراد أن أو أن يقول ما ترك الأول للآخر ما صنف ولا فعل شيئا، لكن لو قال كم ترك الأول للآخر، يعني هناك مجالات للإبداع، فإن هذا يجعله ينطلق. وهذه ليست دعوة لمجرد تسويد الأوراق، لا، إنما هي دعوة للإبداع فقط. فإن لم يكن عندك إبداع أو تجديد في تقريب العلوم فلا تتعنى. فابن الصلاح رحمه الله ما قال والله ما قصر الخطيب ولا قصر ابن عبد البر وبيض الله وجيههم وكتبوا خلاص ما في حاجة، لا، جاء ووجد أن هناك حاجة، وجد أن الطلاب صاروا يستصعبون فهم علوم الحديث. بسبب ماذا؟ ما فيه علم من العلوم إلا وله عقد وأصول وله إيش؟ ملح ومكملات. فربما طالت هذه فربما طالت بعض المصنفات بسبب هذه الاستطرادات مثلا أو الملح، وربما أيضا طغى اهتمام بعض الطلاب بالملح والمكملات على حساب الأصول والعقد. فجاء رحمة الله عليه وهذب ورتب وأبدى ماذا. فأنا أقول حينما تلقاه الناس بالقبول، نعود إلى كتاب ابن الصلاح، أقصد بذلك احتفوا به. ومن مظاهر هذا الاحتفاء كثرة مختصراته وكثرة شروحه وكثرة نظمه وكثرة شرح المختصرات وإلى آخره، وسأذكر نماذج من ذلك. فمن أوائل من اختصر كتاب ابن الصلاح النووي رحمة الله عليه، فإنه ألف كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. والنووي توفي بعد ابن الصلاح بنحو من 33 سنة، بنحو من 33 سنة، سنة 676. النووي اختصر كتابه الإرشاد هذا في كتاب آخر وهو التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. التقريب هذا هو الذي شرحه السيوطي في كتابه الشهير، من يعرفه؟ ما اسم كتاب السيوطي المشهور؟ أحسن، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، يقصد به النووي، بس تعرفون لابد من انطباق السجع. نعم. أيضا ممن اختصر الكتاب وإن كان حصل فيه تغيير في ترتيبه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، المتوفى سنة 270، فإنه ألف كتابه من على كتابه الاقتراح في معرفة أو في بيان الاصطلاح، فإنه ألف كتابه هذا، وإن كان يعني كما يقولون تصرف في ترتيب الكتاب، لكنه اعتمد كتاب ابن الصلاح بدليل أنه ينقل كلامه ويعقب عليه ويضيف آراءه، لأنه كتاب مليء بالتحقيقات، وإن كانت غلبت عليه النزعة الأصولية، لكن فيه تجديد وإبداع. أيضا ممن اختصر الكتاب الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، في كتابه من يعرف اسم الكتاب، طبع هو اختصار علوم الحديث، علق عليه أحد العلماء المعاصرين هو الشيخ أحمد شاكر، وطبع الكتاب باسمه، من يذكر؟ الباعث الحثيث، تمام، في شرح اختصار علوم الحديث، وهذا الكتاب مطبوع متداول. أيضا ممن اختصر هذا الكتاب الحافظ الذهبي في رسالته المختصرة الموقظة في علم الحديث، وبعض أهل العلم يرى أنها مختصرة من الاقتراح، وعلى كل حال هذا بحث ليس هذا مقامه. فلاحظ هذه الجهود التي تتعلق بماذا؟ بالاختصار وشرح الاختصار. ممن اختصره الإمام الحافظ بن الملقن، أحد شيوخ الحافظ بن حجر رحمه الله، وابن الملقن توفي سنة 705 تقريبا، عفوا 805، واختصر كتابه المقنع برسالة صغيرة اسمها التذكرة في علم المصطلح الحديث. هذا الكتاب أيضا لقي عناية أخرى من جهة العلماء بنظمه، توفي سنة 804 ابن الملقن، لقي علامة أخرى من جهة نظمه، فنظمه الحافظ العراقي أحد شيوخ الحافظ بن حجر الكبار، المتوفى سنة 600 في ألفيته الشهيرة جدا، ألفية الحديث. جاء الحافظ السخاوي المتوفى سنة 902 من تلاميذ الحافظ بن حجر فشرح ماذا؟ نظم العراقي، وهذه من أحسن وأقوى المنظومات التي نظمت كتاب الحافظ بن الصلاح. ممن نظم أيضا ابن الصلاح السيوطي الذي له الشرح السابق، ما هو؟ تدريب الراوي. شرحها نظم كتاب ابن الصلاح في ألفية مشهورة، ألفية السيوطي، علق عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ببعض التعليقات. ألفية السيوطي تمتاز بسهولة الأسلوب، وألفية العراقي تتميز بعمق وجزالة اللفظ، فهي أعمق وأقوى. وفي كل خير. هذا الاهتمام كله تلاحظون صار المدار كله أو قطب الرحى ما هو؟ كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولهذا الإنسان لا يدري إذا يعني لا يدري كيف يطرح الله سبحانه وتعالى البركة في كتابه. فإذا صدق الله سبحانه وتعالى وقصد نفع الناس فإن الله عز وجل ينفع ويبارك. ولهذا أنا يعني أجدها فرصة لأذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي، لا يحقر أحد منا نفسه. نحن الآن كلنا على كراسي الطلب وكراسي التحصيل. اجعل في ذهنك غاية بعيدة جدا تريد أن تصل إليها، وهي طلب العلم لترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن غيرك، وتسأل الله عز وجل أن يجعلك مباركا أينما كنت. فقد قيل في تفسيرها: أي معلما للناس الخير في أي مكان. ولا تحقر نفسك، فهؤلاء العلماء الذين سمعت بعض أسمائهم كانوا يوما من الدهر صغارا، بل كانوا يوما من الدهر يعني كلهم ينطبق عليهم قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيش لا تعلمون شيئا. فصاروا أئمة وعلماء نفع الله بعلمهم. فأنت وأنت أيتها الأخت الكريمة حينما نطلب العلم لنضع في أذهاننا هذه النية الطيبة، وأن نسأل الله عز وجل أن يبارك في علومنا وأن يرزقنا حسن القصد. وليس المقصود ترى هنا أن العلم لا ينتفع به إلا بالتصنيف، لكنني أردت أن أشير إلى بركة التصنيف ونفعه وأثره في الإنسان. والإنسان قد لا يباشر التصنيف، قد يباشر التلخيص، قد يباشر النظم، قد يباشر نشر العلم. المهم ضع لك قدما في نفع الناس، ويعني دع هذه النية تتجدد معك وجاهد نفسك عليها، وسترى بركة وخيرا كثيرا في هذا العلم. بعدما يعني هذا العرض المختصر، جاء الحافظ الباقعة الجهبذ الكبير الحافظ بن حجر رحمه الله الذي نريد نحن أن ندرس متنه. رأى أن كتاب ابن الصلاح هذا يعني فيه إعواز أو نوع من الملاحظات تتعلق بترتيب الكتاب، وهذا صحيح. يعني هناك يعني لو الإنسان تأمل وقرأ الكتاب أو قرأ أحد مختصراته لوجد حق بعض الأنواع أن تتقدم وبعضها أن يتأخر، لكن نحن نقول بيض الله وجه ابن الصلاح، ما قصر، يعني كتب الكتاب. ونحن نقول ربما لو فسح في أجله لا عاد النظر فيه وقدم وأخر، لكن يعني رضي الله عنه ورحمه وبارك فيه على هذه المبادرة. جاء الحافظ بن حجر فشعر أن هناك يعني بعد هذه الشروحات والمختصرات والملاحظات، شعر أن هناك حاجة ماسة لماذا؟ لتقديم أو لبناء متن جديد آخر. فجاءت الفكرة بأن يكتب متنا مختصرا في علوم الحديث، وهو نخبة الفكر. وقبل أن ننطلق إليه أود أن أطرح أفتح المجال للإخوة، هل هناك سؤال على ما مضى أم لا قبل أن ندخل إلى النخبة وما يتعلق بها؟
جزاك الله عن خير جزاء شيخ،
حياك الله ومرحبا.
بالنسبة للتقريب للنووي، هل هو اختصار لاختصاره الأول أم لا. اختصار لابن الصلاح؟
لا، هو اختصار للإرشاد.
اختصار للإرشاد
لأنه نعم. ألف كتابه الأول إرشاد طلاب الحقائق في معرفة سنن خير الخلائق، ثم اختصر هو بعد ذلك في التقريب. وهذا التقريب شرحه أكثر من عالم، لكن من أشهر الشروح السخاوي.
جميل. نعم. بالنسبة لألفية الحافظ العراقي، أجمل الشروح لها
هو شرح السخاوي. وقد قيل: كل الصيد في جوف الفرع. من أراد أن يفهم ويعرف مقاصد العراقي في ألفيته فلا يتجاوز شرح السخاوي، وشرحه متين. ولكن لولا يعني تمنيت أنا شخصيا أنه انعتق من ماذا؟ من عملية فتح الأقواس وإغلاق الأقواس، يعني قصدي التزم هو بما يعرف بالشرح المزجي. يعني إيش يفعل مثلا؟ على سبيل المثال يقرأ قول الناظم مثلا: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فهو مرفوع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثري، يلتزم يقول قول كلمتين ثم يقول الصحابي وضعها بين قوسين، وكان يشرح متنا فقهيا. فهذه يعني دعني أقول قيدت إبداعة السخاوي. السخاوي عبارة عالية وتحقيقه بديع وكتابه نفيس. فلو أنه مثلا لما أتى إلى سبيل المثال مرسل الصحابي ما التزم بتفكيك إيش ألفاظ الألفية نفسها لانطلق أكثر وأبدع، لكنه التزم هذا. ومع ذلك نقول شرح لا يعلى عليه. لكن بعض الإخوة أحيانا يقول أنا قد تشكل علي هذه الإشكال في قضية المتون. نقول يمكنك أن تبتدأ بتدريب الراوي لأنه ميزته يشرح متن منثور فعبارته أسهل. وعموم السيوطي من العلماء الذين وفقوا لسهولة العبارة.
هنا نستطيع شيخ نقول ألفية السيوطي هي أقرب لطالب العلم من الحافظ العراقي،
هي أقرب من جهة سهولة اللفظ، لكن إذا أردتها الجزالة والغزارة فعليك بألفية العراقي. نعم.
جزاك الله خير.
تفضل هذا الأخ. تفضل. نعم.
جزاك الله خير. علماء الحديث أو إن صح التعبير جهابذة علماء الحديث أوجدوا قواعد وضوابط استطاعوا أن يميزوا الصحيح والسقيم، الصحيح من السقيم، والصحيح أيضا من الضعيف لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نستطيع أن نقول أن هؤلاء العلماء بما فعلوه استطاعوا، أو نستطيع أن نقول أن علم الحديث فيما يخص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من السقيم قد انتهى بما أوضعه من قواعد وضوابط؟
إيش تقصد انتهى؟ يعني
إنه هل الأحاديث النبي أحاديث النبي
كلها حكموا عليها
ميزة بهذه القواعد والضوابط أو تم الحكم عليها من قبل هؤلاء العلماء، أم ما زال هناك أحاديث يعني
مروية ولم يزل هناك مجال للبحث فيها؟
أي نعم.
أحسنت. أي نعم، هذا سؤال جيد. طبعا العلماء لما وضعوا القواعد يعني هذا سؤال جيد وأشكرك عليه. العلماء في الأحاديث التي بلغتهم في أعصارهم وسئلوا عنها أجابوا عنها، ولكن لعلمهم بأن الإحاطة بالسنة غير ممكنة لشخص واحد، تمام، فإنهم وضعوا هذه القواعد ليستأنس بها من يأتي بعدهم، بل ليعتمد عليها من يأتي بعدهم في معرفة الحكم على ماذا؟ على هذه الأحاديث. لأن الأحاديث بعد أئمة النقد الذين غالبهم مات في القرن الثالث، جاءت بعد القرن الثالث رواة ووضعوا أحاديث وسرقوا أحاديث، وبعضهم روى أحاديث من طرق غير مشهورة، فهناك عندنا قواعد نطبق عليها الحكم تماما. هذا الذي يجعلنا نطمئن إلى أنه لا يمكن أن يأتي أحد بحديث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إلا ويمكن لأهل العلم بالسنة بالحديث أن يميزوه. نعم، قد تقول إذن لماذا تختلف إيش أحكامهم؟ بعضهم يصحح وبعضهم يضعف. فنقول هذا تماما كما يختلف الفقهاء والأصوليون في النظر إلى نص من النصوص، فهذا يجتهد بأن دلالته تدل على أمر مثلا، يقول والله هذا يدل على الوجوب، وآخر يقول لا يدل على الاستحباب والصارف له على الوجوب عندي كذا، وآخر يرى نصا ويقول هذا يدل على التحريم، وآخر يقول لا أنا عندي صارف له عن التحريم. القواعد واحدة، لكن الاجتهاد في تنزيل القاعدة على النص قد يختلف مثله تماما كحكم المحدثين على راو هل هو ضعيف أو ثقة، تمام، هم عندهم قواعد، لكن قد يرى أن هذا مثلا الجرح الذي ذكر يقدح، والآخر يقول لا أنا أرى أنه لا يقدح، فمن اعتمد القدح أنزل درجة هذا الراوي، ومن لم يعتمد القدح والثقة، ستكون النتيجة بالطبع ما هي؟ تصحيح وتضعيف. مثاله في الاتصال، الحكم على الحديث بالاتصال، هل يكتفى بالاتصال بالمعاصرة كما يقولون بالمعاصرة وإمكان اللقاء كما هو مذهب مسلم، أو لا بد من التصريح بالسماع كما هو مذهب أكثر المحدثين قبله؟ فمن اعتمد مذهب مسلم صحح على شرط مسلم، ومن قال لا أنا لابد يثبت عندي ولو مرة واحدة بأن هذا الراوي سمع من شيخه، قال أنا لا أصحح إلا على مذهب البخاري، فلو وجد عندي إسناد ما في تصريح بالسماع حكمت عليه بالانقطاع. إذن القاعدة أصلا في الأصل يعني في الجملة يتفقون عليها. أوضح هذا أكثر، سيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم الدرس القادم شروط الحديث الصحيح هي متفق عليها بين العلماء، لكن يختلفون في ماذا؟ في تطبيقها تماما كما أشرت في هذا الكلام الذي سبق. بارك الله فيك. لعل السؤال الأخير عند الأخ انتهيت سأل عنك. طيب نعود إلى متن النخبة والوقت قد أزف، فأريد أن ننتهي من هذه التقدمة المتعلقة بتأريخ هذا العلم. فيما يتعلق بمتن النخبة، الحافظ ابن حجر رحمه الله كما سمعتم قبل قليل توفي في منتصف القرن التاسع 852، يعني أنه أتى بعد من؟ أتى بعد ابن الصلاح وبعد النووي وبعد ابن دقيق وبعد الذهبي وبعد العراقي وبعد ابن الملقن وبعد هذه الكوكب الكبيرة من أكابر علماء الحديث. كما قلت لكم هو لاحظ أن بعض في مثل ابن الصلاح وما دار في فلكه من المختصرات والشروح وجد أنها تحتاج إلى نوع من الترتيب والإضافة التي فاتت ابن الصلاح رحمه الله في هذا المتن، فألف هذا الكتاب. الشيخ الحافظ بن حجر ألف هذا الكتاب قبل وفاته بأربعين سنة، ألفه سنة 812، ثم انتشر. الحافظ كان عالما جليلا كبيرا، فشرحه بعض علماء عصره وهو العلامة الشمني، وشرحه مطبوع طبع أخيرا. فوجد الحافظ أن الشمني رحمه الله، وهذا نموذج، قد بدأ يفسر أو يشرح بعض العبارات على خلاف ما قصده الحافظ بن حجر نفسه، فوجد أنه هو أولى بشرح المتن، فشرح النخبة في كتابه نزهة النظر. ولاحظ قال في أثناء الشرح: وقصدت شرحه كذا إذ صاحب الدار أدرى بما فيه، كأنه يشير إلى أن بعض أهل العلم اجتهد في تفسير بعض العبارات وكذا على خلاف ما قصده هو، وهذا طبيعي يعني لأن بعض المسائل تحتمل. فعمد إلى شرح متنه بكتابه الشهير نزهة النظر، فكان شرحه من أقوى الشروح، لكن عبارته قد تكون صعبة على المبتدئ. فلما ألف الحافظ بن حجر وانتشر، أو دعنا نقول ألف، انتشر الكتاب. ما سبب انتشاره؟ ما سبب حفاوة العلماء به؟ يمكن أن نلخص حفاوة العلماء به لأربعة أسباب باختصار. أولا جلالة هذا المؤلف، فهو حافظ من أكابر الحفاظ، يعني لو قال قائل إنه لم يأتي بعده مثله حتى الآن منذ منتصف القرن التاسع لم يكن مبالغا. الأمر الثاني أنه من المصنفات التي رضي عنها الحافظ بن حجر، وصرح بأنه راض عن هذا المتن. الميزة الثالثة التي جعلت هذا المتن ينتشر هي حسن الترتيب للمتن، وستلاحظون هذا بشكل جلي جدا بخلاف ما لو قرأت في أحد مختصرات كتاب ابن الصلاح. الميزة الرابعة أن النخبة قرأت على الحافظ بن حجر في حياته قراءة بحث ومدارسة، لأجل هذه الأسباب حظيت النخبة بهذه الحفاوة الكبيرة من أهل العلم. وأضيف يعني أوضح مسألة حسن الترتيب، حينما أقول حسن الترتيب رتبها الشيخ ترتيبا منطقيا يعني متسلسلا، يبدأ الإنسان مثلا بالخبر باعتبار وصوله إلينا، فيقول إما أن يكون أحد وإما أن يكون متواترا، ثم يتكلم على المتواتر بسطرين ويغلق ملفه، ثم يبدأ بالأحد ويقسمه لثلاث أقسام: غريب وعزيز مشهور وعزيز وغريب، ينتهي من المشهور والعزيز لأن بحثهما أيضا مختصر، ثم ينطلق إلى من؟ إلى الغريب ويفصل فيه. ثم إذا خلص من هذه المقدمة التي لها صلة بعلم أصول الفقه سيتبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، بدأ بتعريف الحديث الصحيح، ثم انتقل إلى الحسن لأنه فقد أحد الشروط فقط، ثم انتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى العلامات، أو هل يفيد هذا الحسن، أو هل يفيد الصحيح والضعيف القبول أو لا، هل يفيد العلم أو الظن، ثم ما الحكم في زيادة راويهما، ما مضان هذا الحديث الصحيح، أين توجد، إلى آخره. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة مهمة جدا تتعلق بعد أن أنهى الكلام على البنية الأساسية للحديث الصحيح والحسن، انتقل إلى ما هي العلوم التي تنتج عن فوات شرط أو أكثر من شروط الحديث الصحيح، فتكلم على الحديث الضعيف وذكر أقسام أسباب رده، وستأتي معنا عشرة، منها ما يعود إلى عدالة الراوي، ومنها ما يعود إلى الاتصال والانقطاع. فصار الترتيب سهل جدا، بحيث لو أردت أن تشجر النخبة، وسيمر بنا إن شاء الله نماذج من التشجيرات المختصرة التي تبين سهولة استيعاب هذه العلوم فهذه أقول الحقيقة ميزة. وأنا يعني درست بحمد الله تعالى عدد من المتون، فما وجدت متنا أكثر سهولة من جهة الترتيب من متن النخبة. نعم هو مليء، هو أشبه ما يكون بالرمانة المكتنزة التي ملئت حبا طيبا، تمام. ولذلك قد يقول قائل أو قد يستغرب لو قلت له إن هذا المتن المختصر الذي يطبع أحيانا في كتاب بحجم الكتب المعتادة كما يقال بالقطع العادي لا يتجاوز 6 صفحات، لكن زاد فيه من أنواع علوم الحديث على ابن الصلاح. ابن الصلاح كم ذكرنا أنه ذكر من نوع 65 نوع، زاد عليها قرابة الثلث، يعني أكثر من 20 نوع أو أكثر من عشرين نوع بلغت يعني أنواع العلوم التي ذكرها الحافظ رحمه الله في حدود 90 أو قريبا من ذلك، فاتني التحديد الدقيق له، ومع أتى بها بهذا الاختصار والتسلسل والعبارة الواضحة البينة. وإن شاء الله تعالى كما يقولون ليس الخبر كالعيان، سيتبين لنا بإذن الله تعالى هذا في الدرس القادم. هذا فيما يتعلق بتاريخ هذا العلم كيف دون وكيف وصل إلينا. وبما أن الوقت قارب فإنني ألخص ما سبق باختصار شديد على شكل خطوط عريضة. قلنا في البداية إن علم السنة لم يكن بهذه التفاصيل في العهد النبوي ولا في أول عهد التابعين، لأن الحاجة لم تكن داعية له، مثل علم النحو مثل غيره من العلوم أصول الفقه، لأنه كان إيش أولا إما لم تقم الحاجة به أو أن أهله كانوا متشبعين به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما دونت الكتب مصنفات أشار بعض العلماء، أو يعني أول مرحلة من مراحل تدوين علوم الحديث هي التي ذكرها بعض الأئمة في مقدمات كتبهم أو خواتيمها، ومثلنا لذلك بكتاب الشافعي والدارمي ومسلم والترمذي ومقدمات البيهقي وحتى بن حبان وبن عدي في المجروحين أشاروا إلى شيء من ذلك، مقدمة ابن عبد البر وغيره. المرحلة الثانية قلنا حمل رايتها من؟ الخطيب، عفوا، أول من بدأ بالتصنيف المستقل هو الرمرمزي، تلاه الحاكم ثم تلاه أبو نعيم، ثم جاء بعد ذلك الإمام الذي تفنن في التصنيف وهو من؟ الخطيب المخطيب البغدادي صاحب الكتب المشهورة ومن أشهرها في هذا الفن الكفاية في علم الرواية. بعدها جاءت مرحلة ماذا؟ الترتيب والتهذيب والتشريب والاختصار التي تلت عصر الرواية بالأسانيد. يعني في هذه المرحلة لا رواية بالأسانيد فيما يتعلق بعلوم الحديث، لكن جاءت مرحلة التصنيف والترتيب، والتي حمل رايتها من؟ الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600. وبعد ذلك دارت الكتب ما بين مختصر وما بين شارح للمختصرات وما بين ناظم وما بين شارح لهذه المنظومات. ثم اختط ابن حجر رحمه الله بعد هذه، وهو داخل في المرحلة الثالثة على كل حال. ابن حجر لا يخرج شرا من عهد ابن الصلاح إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة المرحلة الثالثة مستمرة. نعم، تبقى جهود أهل العلم في تقريب هذا الفن. فالحاصل أن ابن حجر اختط طريقة أخرى كما قلنا، لأنه لاحظ أن هناك بعض الملاحظات العلمية أو المنهجية في بعض العلمية وليست المنهجية، أو دعنا نقول في صياغة المصنفات في ترتيبها، فاختط لنفسه طريقا. ثم أصبح هذا الكتاب، حتى أني أزعم أنه منذ ألفه مؤلف رحمه الله، أنه من أكثر كتب الحديث على الإطلاق شرحا. وقد اطلعت مرة على ثبت في مخطوطات أحد المكتبات، مكتبة عارف حكمة المشهورة بالمدينة هذه، فوجدت يعني ما لا يحصى من المخطوطات التي شرحت هذا المتن المبارك. ولو دخلت أنت للسوق أو المكتبة وقلت أريد شرح لنخبة الفكر، ستجد عشرات أمامك من الشروح. هذا فضلا عن الشروح المسجلة، فضلا عن الشروح التي لم تنشر، فضلا عن الشروح التي لم نراها ولم نطلع عليها، فضلا عن الشروح التي شرحها أهل العلم من لا يتكلمون بالعربية أو ممن يشرحونها بغير العربية وهكذا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا ما يعني تيسر ذكره في هذه المقدمة، وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بهذه في هذا المتن المبارك والزبدة المختصرة في علوم الحديث. إن كان من شيء أقوله في هذه الدقيقة الأخيرة هي مسألة أن أكثر الكتب نستطيع نقول الخطيب البغدادي، كتاب ابن الصلاح، نخبة الفكر، هذه من أشهر كتب علوم الحديث. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.